بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده.
في باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وذلك لأن وإن كان ذلك لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان المحل والمكان يستخدم للشرك فإنه لا يجوز الذبح فيه، لأنه تشبه للمشركين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه على الرجل استوضح منه ما هو السبب الذي جعله يعين هذا المكان، فلما بين له أو بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في هذا المكان محروق، إن ذلك أحسن، قال له: أوف بنذرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله، لأن الذبح في المكان الذي يذبح فيه غير الله فلو نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله إن هذا معصية، وإن كان لا يقصد الذبح لغير الله، ما انقصد الذبح لغير الله هذا الشرك، شرك أكبر. لكن حتى ولو كان لا يقصد فتشبه بالمشركين، تعظيم هذا المكان، هذا فيه مشابهة ومشاركة ووسيلة لوسائل الشرك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. النذر الذي لا يملكه الإنسان، أما لو نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يذبح ناقة فلان، يعني نذر شيئا على ملك غيره، إن هذا النذر لا يصح. كذلك نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله أن يذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يذبح في مكان يذبح به لغير الله، فهذا نذر معصية فيجوز الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين على قولين.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله:
رواه أبو داود بإسناده وإسناده على شرط الشيخين، على شرطهما أي شيخين. نعم.
قوله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشعري، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره.
نعم.
مات سنة 64. قوله: ببوانة، ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء يمور. قوله:
المهم في الموضع سواء كان قريبا من مكة أو عند يمور. نعم.
قوله: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر.
والوثن هو الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان أو كان على غير صورة كالشاة الشجر والحجر والقبر كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟
الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت بالجاهلية لأن آثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واندرجت آثار الرسالة لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، بينهما أكثر من 400 سنة. فتح سمى بالفتح، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذه الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها بقايا في بعض الناس أو في بعض الأماكن، لكن الجاهلية العامة زالت. لا يجوز أن تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال الناس كلهم في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين أو الكلام غلط. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس. لا.
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.
ولو بعد زواله، ولو لأنه بعد الإسلام بعد فتح مكة زالت الأوثان، أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها طهر الأرض منها. لكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا يجوز أن يخطئ، لأن هذا فيه إحياء، لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية وإحياء للشرك.
نعم. فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله.
إذا كان الوثن موجودا، إذا كان الوثن موجودا الأمر أشد. نعم.
قاله المصنف رحمه الله تعالى: وهو شاهد الترجمة.
حتى ولو بعد زواله. قاله المصنف للشيخ محمد رحمه الله في مسائل. نعم.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الشيخ:
العيد هو ما يجتمع فيه الناس من أجل تعظيم المكان. العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له، تقربا إلى الله أو إلى غيره في هذا المكان، هذا عيد مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قدري عيدا، أي لا تجعلوا محل اجتماع عند القبر، لأن هذا يؤول إلى الغلو. ولهذا ما كانت الصحابة يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يقفون عنده، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر ويمضون، ولا يحصل عندهم اجتماع.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا.
ومن الأعياد المحرمة الأعياد المناسبة، عيد مناسبة المولد النبوي، عيد مناسبة النصر أو الجلاء أو الجلوس على العرش وغيرها، هذه أعياد جاهلية، كلها أعياد جاهلية سواء كانت زمانية أو مكانية. ليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد الجمعة في الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع، نعم، سميت عيدا لأنه يجتمعون فيها لصلاة الجمعة، نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا.
عيدا لأنه يتكرر كل أسبوع، ولأن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صلاة العيد. شهدت العيد يعني صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم.
والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
يعني مكان يجتمعون فيه، أنهم إذا اجتمعوا عند القبر آل هذا إلى عبادة والغلو فيه، لذلك لا يجوز التجمع عند القبر، بل القادم من سفر يأمر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ويمضي. فإذا أراد يدعو أو يصلي روح إلى المسجد النبوي، لا يصلي عند القبر ولا يدعو عند القبر، يعني هذا يبحث على الشرك وعلى الظلم. إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة، وربما يطلبون من الرسول ويستغيثون بالرسول كما هو الواقع. ولولا أن الله قيض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يحييك لرأيتم العجب المشاهد. لكن الحمد لله ما عند القبر مصولا ومحفوظا بحكم الله، ثم في ولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القبر من الغلو والاجتماع عنده، وهذا من تيسير الله وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا للبعد. قال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فما زال القبر مصونا ومحفوظا، ولا يمكن أحد من الجلوس عندها والوقوف طويلا أكثر من وقوف السلام. نعم.
وقد يكون له العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب،
أن يجتمع الزمان والمكان. نعم.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
لما ظن تجارية صغيرة ترنيان يوم العيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا. دل على أن الفرح يسير في يوم العيد، له مشروع الفرح اليسير ولما فيه من فراغ، هذه جوانب قريبة، هم لا يجتمعون بقبور وبلاوي، جوانب صغيرة يتغنين بشيء لا فيه محذور ولا فيه شيء، يعني غنى جائع في صغيرة التوسع في يوم العيد. نعم. أما اللي يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وخطب، لا.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره.
موالد الفاطميون، الشيعة الفاطميون، وهم باطنيين قبحهم الله، لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهما الأعياد الجاهلية، عيد البدوي، عيد الإمام فلان، عيد كذا، وبنوا على القبور، بنوا على القبور على ما يسمون قبر الحسين، ما يسمون قبر الست نبيسة، وما يسمون إلى آخره، هذه من مخلفات الشيعة الباطنية، وما زالت مع الأسف الآن، لأنه لم يقيد لها من الدعاء إلى الله عز وجل ومن الولاة ما حصل في هذه البلاد من تعارض الدعاة والولاة على إزالة هذه الشركية بقيت في مصر إلى الآن، أنه لم يهيأ لها دعاة وولاة يقومون بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مخلفات الشيخ. نعم. ولولا أن يحيى الحسين رضي الله عنه لم يدخل في مصر، هذا كذب. الشيخ قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقال رأسه نصر رأسه رضي الله عنه نصر إلى الشام، لأنه محل محل إلى الشام، أما أنه رأسه النصر ما هو صحيح. فلا فلس في مصر من زمن الحسين رضي الله عنه، هذا كذب. بل يقال ان المدفون فيه نصراني، يقال ان المدفون فيه نصراني سواء كان نصراني او غيره، المهم انما وحتى لو ان الحسين كله رضي الله عنه دفن في هذا المكان ما يدل الى نفسه حتى لو، لكن مع قوله ما يدل هو كذب ايضا، كذب احدثه الشيعه. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
البدوي هذا يدعون من أولياء الله، وأنه لما مات دفن في هذا المكان، ويتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويعبدون فيهم، مع أن البدو كثيرة فيه ما قيل الفجور والشر كما هو مذكور في ترجمته. نعم.
بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولا البعد.
ما أحسن هذا، إن المفتي ما يستعجل بالفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي، يعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح.
والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي.
المحال من اتخاذ الشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها، لأن ذلك يبحث على تعظيمها ويعيد لها ما كان من الجاهلية، بل يجب أن تطمس وأن تنسى، تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء. وهذا في الآثار عموما، الآثار عموما، آثار الصالحين، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمكنة التي سكن فيها أو جلس فيها، لا يجوز جعلها محل عباد جمعات، لأن هذا من الظلم الذي ما أنزل الله به من السلطان. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية إلى مكان الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعها حماية للتوحيد، ولئلا يبنى في هذه الشجرة حتى تعبد بإذن الله، فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرائع، فدل على أنه ما يجوز تتبع الآثار ولو كانت آثار الصالحين والأنبياء والأولياء، ما يجوز تتبعها. فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أشد.
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله.
نعم. حتى غير النذر، الصلاة في المكان و الجلوس فيه وذكر الله فيه وتلاوة القرآن فيه، كل العبادات ما تجوز في الأمكنة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله ولا يشرك شيء إنما يعبد بشيء مشروع، لكن لا يكون في هذا المكان، لا يكون في هذا المكان، لأن هذا وسيلة إلى الشرك.
فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا خوف، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يفسد الله تعالى.
ولهذا لما هدمت اللات والعزى والمناة ما أخفي مكانها ولا اعتني به، نسيت لأنها غير موجودة عند المسلمين، لأن هذا ما يعني بعثها من جديد ويجعل هذه الآثار للتاريخ كما يقولون آثار للتاريخ، ما هي للعبادة ولا هي للتاريخ، آثار تاريخية يقول هذا يعود بها في المستقبل إلى كل الله. لكن الشيطان يقول لهم هذه آثار تاريخية، يقول لهم هذا من أجل أن يحيوها، فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادته، ما حصل بقومهم. أو نهضرهم كنتم والصور ما من أجل العبادة، من أجل نذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم. فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر وقال إن آباءهم ما نصبوها إلا من عبادة، فعبدوها من دون الله، فآل بهم الأمر إلى الشرك. لا يجوز الغلو في الصالحين أو في صورهم أو في بيوتهم أو مجالسهم، لا يجوز هذا، ولكن العظماء نعم.
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة.
نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى
باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني كان سابقا يذبح فيه لغير الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأل هل كان فيها، يعني هل كان سابقا، ولا هي الآن ما فيها شيء، لكن يسأل عن تاريخها الماضي، فهذا فيه شاهد للترجمة واضح.
والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال،
ولأنه هو الوارد في الحديث، هو الوارد في الحديث واقعة فيقاس عليها بقية العبادات.
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم.
ما هو صحيح، ما جعل محل الله طائف، هذا شكاية تارية، يقولون المسجد العباس ملابس على محل الله، ما هو صحيح، ليس بالتالي، ما كان المسلمون يقولون مسجد في محل الصلاة أبدا، إنما هو شكاية ليس لها أصل. ويقال الآن أن مكان الناس بعيد عن المسجد، اللي يعرفون التاريخ محل الله بعيد عن المسجد، ما هو كان المسلمون يجون يحطون في محل الله في المسجد.
والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة فكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال.
الجواب الصحيح أنه قال ما ثبت من المحل المسجد العباس،
لكن ابن عباس
انه هو
مخلد، فيرجع الى جعله وثنا كما كان يفعل فيه اولا، فجعله مسجدا والحاله هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه اثر الشرك بالكليه.
هذا بناء على ان الشيخ قد الروايه
هذه، ولكن هذا صحيح. فاختص هذا المحل لهذه العله وهي قوه المعارض، والله اعلم. قوله أوفي بنذره، وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية،
قوله أوفي بنذره كان دليل على وجوب الوفاء للنذر إذا كان نذر صح، لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع، الصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة، يجب عليه ذلك. لما في حديث عائشة الآتي في باب النذر، من النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها،
لأنه معصية لله، ولو نذره الإنسان لا يجوز له الوفاء به.
ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى
لو نذر أن يصلي في مسجد في مسجد معين، قال عليه النزاع علي أن أصلي في المسجد الإمام تركي بن عبد الله الجامع الكبير، يقول لك هذا ما يصلح، صلي في أي مسجد، لا نصلي في المسجد هذا. أما لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا بد أن يصلي فيه. أما بقية المساجد فلا ميزة لبعضها على ولا تخص.
قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، يعني قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك.
فأما إذا نذر شيئا ليس في ملكه، إذا نذر شيئا ليس في ملكه، وإنما هو في ملك غيره، هذا لا يلزم.
فأما إذا استظلم في الذمة شيئا بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه،
فيقع عليه رقبه عامة فليلزم، لكن إذا عبد فلان أو أمة فلان
فلا، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
كل شيء كان يستطيع تنفيذ نفسه، وإلا يبقى حجين في ذمته متى استطاع ونفسه.
قوله: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم.
ففرق بين نذر المعين الذي لا يملكه ونذر غير المعين الذي لا يملكه النذر. نذر المعين هذا لا يلزم، وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملك وقت النذر، فليكون دينا في ذمته.
وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة.
لا من جليل أبو داود معلف السنن أبي داود المشهورة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ومن رواة المذهبي ومن رواة المذهب الحنبلي، وله موجود الآن مطبوع كتاب مسائل أبي داود، مسائل أبي داود أي المسائل التي رواها أبو داود عن الإمام أحمد، مسائل سئل عنها أحمد فأجاب عنها الإمام أحمد فكتبها أبو داود ورواها. نعم.
ثقة الإمام الحافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. قوله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا.
تفسير الآية لا تقوم فيه أبدا سبق أن المراد به مسألة الضرار الذي بلاه المنافق كل معصية الله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، فدل على أنه ما كان من البقاع أو من المساجد أو من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيه، ويدخل في ذلك الزكاة، يدخل في ذلك الزكاة، فإذا كان مكان معد للذبح لغير الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله، لا يجوز له أن يذبح فيه لله، يعني إما في ذلك تشبه وإما فيه من تعظيم المكان، وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله عز وجل، فيؤخذ من عموم الآية أنه لا يجوز الذبح في مكان ينبح فيه لغير الله.
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار. مسجد الضرار بقعة مبادرة أصل مباح، لكن لما كانت نية أصحاب الخليفة أثرت في المكان وصار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه، كما أن النية الصالحة تؤثر في المكان. فنية الذين بنوا مسجد قباء أثرت فيه وصار مكانا طيبا لأن نية أصحابه طيبة. لمسجد أسس على التقوى على التقوى نية صالحة من أول يوم حفرت تقوى فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله والرضوان خير أم من أسس بنيانه على كفا جرف الأرض تنهار من جنان جهنم. مقارنة بين الأمرين لا يستويان، فدل على أن المعصية تؤثر في المكان وأن الطاعة أيضا تؤثر في المكان.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل نية هذا الرجل استفهم منه واستفصل حتى زال الإشكال.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
المفتي إذا سئل عن شيء فإنه يستفصل من المستفتي، لا يجاوب على طول حتى يستفصل لئلا يكون جوابه خطأ.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
لا يعني مباح، يعني مباح لكنه لا يتعين، لا يتعين. فلو نذر مثلا واحد من الرياض نذر انه يصلي في مسجد الجامع الكبير، نقول هذا ما يتعين عليه، اي شيء يصلي فيه صلي فيه والا صلي في اي مسجد صلاه تجب عليه لانه نذر، لكن ما يتعين عليك تصليها في الجامع الكبير ولا في اي مسجد. وان صليتها في الجامع الكبير فلا مباح لانه ما في معصيه إلا إذا كان يحتاج إلى سفر. واحد ما يصيب لذر يصلي من الجهاد الكبير في الرياض، يقول لا ما يجوز السفر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مكان، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. صل في مساجد المسلمين الحمد لله، صل في أي مسجد من مساجد المسلمين، لا تشد إلا أن تصلي في مسجدك ليس له خاصية على غيره من المساجد. ولأن السفر للعبادة في المساجد هذا مخصص للمساجد الثلاثة.
نعم. الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم.
السابعة
لأنه في بعد فتح مكة ما بقي ولله الحمد ما بقي من الأوثان شيء، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتلفها، ما بقي من الأوثان شيء. لكنه يسأل عن السابق الماضي، هل كان فيها الماضي كذا وكذا، فدل هذا على أنه ولو كان القلم قد هدم وأهيل إنه لا يجوز العبادة في هذا المكان، لا تجوز العبادة في هذا المكان ولو كان النقطة بيوشك. فكيف إذا كان الوثن موجودة كان موجودة الأمر أفضل وأشد.
لا. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوثن.
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمرين، هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
مهمة جدا. الآن المسلمون أحلى شيء إلا ما شاء الله، ما هو إلا المسلمين، لكن غلب على المسلمين من أحلى شيء عندهم تشبه بما يفعله الكفار. أحيوا الآثار، نحن نحيي الآثار مثلهم، يجعلون أعياد، هل نجعل مثلهم أعياد؟ هذا كله من التشبه الباطل.
العاشرة، لا نذر في معصية. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا ينبي.
فيما لا ينبي المعين، يعني الشيء المعين، هذا الشيء المنصوب في الجملة، هذا ينعقد ولو كان لا يملك وقت النذر.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى
النذر هو الالتزام، التزام الشيء، وقال نذرت الشيء اذا التزمته، هذا في اللغه نذر كذا يعني التزم به. واما في الشرع النذر هو التزام المسلم عباده لم تكن واجبه عليه في اصل الشرع. التزام المسلم عباده لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع، مثل نذر يتصدق، صدقة مستحبة في الأصل، لكن إذا نذرها صارت واجبة. كذلك صلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل، ما عدا الفرائض نوافل، فإذا صلى نوافل هذا مستحب، لكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي بالليل فإنه يجب عليه الوقت، يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي نذر الصلاة فيه، يصلي بالليل أو يصلي الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، يقول يذكر الوقت بهذا. وإن كان الأصل مستحب لكن تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فلو نذر للقبر نذر له دراهم يضعها في صندوق القبر يستلمون الصلاة في صندوق عند الأضرحة، عند الأضرحة والعياذ بالله صناديق يسمونها صناديق النذور، الذين ينذرون للقبور يضعونها في هذه الصناديق، أو ينذر يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله، كل شرك بالله عز وجل، لأنه نذر لغير الله، نذر لغير الله فلا يجوز. والنذر نوع من انواع العباده، فمن صرف النذر لغير الله فقد اشرك بالعباده. والدليل على ان النذر عباده قوله تعالى يوفون بالنذر، يعقبون اثنى على الابرار انهم يوفون بالنذر، من اعمال الابرار انهم يوفون بالنذر فدل على انه عباده. قوله سبحانه وليوفوا نذورا، وليوفوا نذورا دل على ان النذر عباده. قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. النذر عباده لان النفقه عباده، وقد قرنه الله مع النفقه واخبر انه يعلم، وهذا فيه وعد للجزاء، فإن الله يعلمه يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أن النذر، على أن النذر عبادة لا يجوز أن ينذر لغير الله. فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو نذر لقبر البدوي، قبر الحسين، لقبر البدوي، لقبر أي واحد، هذا الشرك الأكبر يخرج من النذر.
باب من الشرك النذر لغير الله.
من أنواع الشرك، باب من الشرك أي من أنواع الشرك.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر،
يوفون بالنذر هذا سلام على الأبرار، حتى جل وعلا من أعمالهم أنهم يقول بالنذر، فدل على أن النذر عباده.
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه،
وقوله بالنفقة دليل على أنه لأن النفقة عباده، وقرن النذر بها دليل على أنه عباده.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
النذر كما قال أهل العلم مكروه، مكروه إن الإنسان ينذر، يكره الإنسان أن ينذر ابتداء لأنه يوجب نفسه بشيء لم يكن يوجبه الله عليه، فيكون في سعة، إذا لم ينذر كان في سعة، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لكن إذا نذر كذب عليه فيتحرك بعد ذلك. كثيرا الآن ما يسألون ينذرون نذور اللي نذر منه يصوم كل الدهر ثم أشفع عليه هذا، ثم ما يستطيع يصوم، نذر يصوم سنة سنة عشر شهر ما يستطيع هذا، هو كان في عادة لو نذر كان هو في عادة وفي سعة يصوم إلى استطاع ويترك إلى أراد، لكنه إذا نذر ورط له، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينذر من البخل، هذا إذا نذر وجب عليه أنه قرر أنه ينذر إذا تصدق نصب عليه، وله بخيل إنما يستخرج به من البخيل، أما غير البخيل فإنه يفعل الخير ولو لم يكن غير البخيل يفعل الخير، يتصدق وينذر ويتبرع ولو لم يكن، أما البخيل هو ما يطلع شيء إلا إذا نذر، فلا يطلع شيء من ماله إلا إذا نذر غصب عليه، لهذا قال إنما يستخرج به من البخيل، فالدخول في النذر مكروه لكن إذا دخل فيه وجب عليه ولزمه. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه.
في من يقول إن لم نجح هذا تصحيح ونصحه دائما، ثم لما نجح وتوظف وجاي بنفسه إلى يبيج نفسه هذا يخرج من الخصاص وكل مرة في الشهر وعنده عائلة فورط نفسه، ورط نفسه بها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال لا تنذر عند النذر لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل، وهو لو لم يكن كان في سعة ثم صارت زيادة النفاق ثم صارت زيادة وما هو ظلم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
هذا دليل على أن الأذنين قسمين قسمين نذر طاعة ولا نذر معصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به وأن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، فلو نذر انه يتصدق يصوم يحج يعتمد يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي غير اوقات النهي يلزم ذلك، نذر ان يطيع الله فليطعه. اما من نذر ان يعصي الله كان نذر ان يشرب الخمر او ان يزني او ان يسرق أو أن أو أن من المعاصي الحرام لا يجوز له الوفاء به، هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، كما دل هذا الحديث على أن النذر عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فسماه طاعة، سماه طاعة وسماه معصية، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينظر لغير الله، أن ينظر للقبر الفلاني، الشجرة الفلانية التي كذا وكذا، غير نذر مبلغا من المال يوضع في صندوق قبر الحسين، أو أن يذبح عشر من الجبل عند قبر الحسين، هذا نذر عظيم، لا يجوز. أو نذر أن يسرج كتابا لجسمانيه إضاءة الضريح، هذا نذر معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز إضاءة القبور والمقابر، لأن هذا يبعث على الغلو فيه. لو نذر بخورا، لو نذر بخورا للقبر الفلاني هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. وما أكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية في الباطل. لا.
قوله باب من الشرك،
لكن لو نذر بخورا للمسجد طيب، لو نذر بخورا للمسجد هذا يجب الوفاء، هذا طاعة، لكن لو نذر الظهور للقبر فهذا حرام، لا يجوز، نذر معصيه.
لا. قوله باب من الشرك النذر لغير الله.
لا.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر الايه. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى ان يتعبدون الله.
هذا لقب ابن كثير، هذا اسمه اسماعيل، اسمه اسماعيل، اما العماد هذا لقب له، عماد الدين، مثل ما قال بشمس الدين تقيت الدين، هذه ألقاب، ألقاب يقصدون بها التكريم. أما اسمه العلم فهو إسماعيل.
أن يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع
ومولى بالله، يتعبدون بالطاعات التي شرعها الله لهم. لا.
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
المقصود فإن الله يعلم إن الله يعلم كل شيء، يعلم حتى الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة، فعلم الله شامل لكل شيء، لكن المقصود بهذا هذه الآية يعلمه، يعني يثيب عليه، يعلمه جل وعلا ويثيب عليه. ما تعمل لله شيء والله ما يدري ويقول قد يضيع عليه، ابدا ما يضيع على الله شيء، الله يعلم اعماله ويعلم المقاصد ويعلم النيات، فمن لازم قوله تعالى فان الله يعلمه من لازم ان الله يثيب عليه، وهو بالقصد الاخبار ان الله يعلم، لانه معروف ان الله يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي. نعم.
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال لمن نذر للقبور ونحوها ذهنا لتنور به. ويقول
القبور بالزيت، يضعون الزيت في قارورة أو في درو من الحجارة، يضعون الزيت ويجعلون فيه سكين خرقة ويولعون النار فيها فتضيء، تنفخ السكينة من هذا الزيت فيضيء الزيت، هذا هذا كافر. الوجه يعني يستعملون الوجه ايضا يستعملون منه، ثم جاء الجاز اخيرا يعني لما ظهر الميكروب مشتقاته قروي تكون إلى الجانب. فإذا نذر الإنسان جيفا أو ودة أو جاز أو في الوقت الحاضر نذر مصابيح كهرب لمبات تركب في المسجد أو نذر الهبوط إلى المسجد تيار كهربائي، هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء فيه. أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح هذا حرام لا يجب الوفاء فيه. نعم لا يجب تركب المسجد قبر هذا وهم المشهد.
وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاشفين بتلك البقعة،
أي نذر للسدنة يعني تولوا شبهة ولو فتحها للناس نذر له من مالهم يعطيهم شيء يستعينون فيه على السداد هذا حرام معصيه، لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. او نذر للذين يجتمعون فيها وهذولا عباد وناس طيبين يسرون مال مكان ينذرهم عشاء ولا غدا ولا طعام هذا حرام هذا معصيه لأنه إعانة على معصية الله عز وجل. لكن لو نذر للثوار اللي يصومون يزرعوا إفطار أو عشاء هذا نذر صحيح نذر طاعة، أو نذر لهم ملابس أو كسوة طيب. لا.
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزة ومنة يأكلون أموال الناس بالباطل.
لا ما في فرق بين الأضرحة وبين الناس والعزة، لأن المقصود واحد وهو عبادة بين الله عز وجل كلها مثل الناس والعزة. بل إن الناس كانوا من قبر أصل قبر أضر لرجل كان يلبس السويق للحجة كان رجلا صالحا فعبدوا قبره وبنوا عليه بنيه.
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
فالذين يعتكفون عند القبور يجلسون عندها يشبهون الذين ذكر عليهم الخليل عليه الصلاة والسلام بقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي تقيمون عندها تقربا إليها. هذا في فرق بين هذا وكل شيء. لا.
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقعة نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها.
صلبان النصارى يجعلون قليل على شكل رجل مصلوب يدعون ان المسيح عليه السلام قتل وصلب، يدعون انه قتل وصلب على الخشبه، يجعلون صوره رجال مصلوب يعكفون عند هذه الصوره عند هذا الصليب. هذا مثل الذي يعكفون عند القبور.
انتهى. وذلك لان الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده بعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا
توحيد القصد اللي هو النية، يعني توحيد النية يكون خالص توحيد العبادة توحيد
الألوهية. توحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
يا الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال في آخر الباب تفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب، فهذا من الأبواب يثبت لا إله إلا الله، وهو أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يلوى إلا لله سبحانه وتعالى، ومن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله.
وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
كما سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال في خاتمة الباب وتفسير هذه الترجمة ما بعد هذا من الأبواب كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس لا يفقهون معنى يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان ولا يفقهون ما تدل عليه وما تدركه، لذلك يشركون ويعبدون غير الله ويسبحون للقبور والأضرحة والأصنام وهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، يحسبون الكلام يقال باللسان فقط، هذا مشكلة عدم الفقه بمعنى لا إله إلا الله.
فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد.
كل شرك هذا لا يوقف بذبح لغير الله، بل كل شرك فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أثبت التوحيد ونفى الشرك بجميع أنواعه. أثبتت جميع العبادات لله ونفت جميع انواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى، هذه كلمه عظيمه، ولذلك تسمى كلمه الاخلاص، تسمى العروه الوثقى، تسمى كلمه التوحيد، تسمى كلمه التقوى، والزمه كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، هي لا اله الا الله، قال للنبي فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله تحتاج الى علم ومعرفه الفقه في مدلولها، مو مجرد لفظ يقال بالنسبه، ويقال من قال لا اله الا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله يعبد القبور ويعبد الاضرحه ما هو مسلم ولا تنفعه لا اله الا الله.
قال الرافعي في شرح المنهاج
وأما الشافعي
النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنها إنه لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح
حجر يتبقى قوله لأنه استند إليها عبد صالح حق ظهر عليه كيف يعمل الشيطان بمن يحاجر،
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات.
فإذا حصل من الله عز وجل شيء قالوا هذا للرجل أقلام من هذه الأمور ما يكون من الله. إذا حصل ولد، إلا حصل جسد، وإلا حصل شفاء من برد، قالوا هذا السبب البغض، السبب النزل من قبل، ولا يلزمونه إلى الله عز وجل.
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن النذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما، ظانا أن ذلك قربا، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسجد ضرار، هل مكانه معروف الآن؟ وهل لو صلي فيه الآن يجوز ذلك أم أن البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها إلى الأبد؟
لا، ما هو معروف في تحديد، لكنه قريب من المسجد ولا يوجد داعي البحث عنه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي عند قبر ومن نذر أن يصلي للقبر، هل كلا النذرين شرك أم أن الأول كبيرة والثاني شرك؟
إذا نذر أن يصلي للقبر هذا شرك، إذا نذر أن يصلي لله عند القبر هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجب؟ هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب الله دعوتي؟
لا، ليس النذر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك هو غير مستحب، النذر غير مستحب، والدعاء مستحب أولا.
تدعو الله قريب مجيب. نعم. وضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في الإجابة على إحدى الأسئلة لأنه يجوز تحويل الكنائس إلى مساجد، فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محملا للعبادة؟ لأن أفضل الكنائس
الله يصلى بها لله خلاف الأوثان،
شيء أصلح شيء أو ثالث الثلاث أصلح أنه يصلى بها لله، لأن الإسلامية أصلح شيء سبب، وإن كانت غيرت وقال تحريم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن في مكان عصي الله فيه، مثل مكان شرب فيه الدخان أو الخمر أو حصل فيه الزنا؟
لا، هذا ما هو الشرك ولا هو من أعمال الله، يعني معاصي فقط، فإذا زادت
الحمد لله. إنما الكلام في الأمثلة أن اتخذ الشرك والرهبية. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟
لا،
يعني
صلاة بعد العصر منيعة، هذا نذر ألا يجوز ذلك؟
نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نذر المعصية أو فيما لا أو فيما لم يملكه ابن آدم أو في النذر في الأمور الواجبة أصلا، هل في هذه إفطارة؟
النذر في
نذر
الله لا يفعل، لا يفعل بالإجماع قوله صلى الله عليه وسلم والنذر أن يعصي الله فلا يفعل، لكن اختلفوا هل يجب على الإفطارة ينعقد ويجب فيه كفارة يمين أو لا يجب، هذا على قوله الصحيح أنه لا يجب فيه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا نصر نذر أيام في الله فلا يكفر ولم يكفر وليكفر كفارة اليمين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص لله علي الربع غائبي أن أذبح ناقة فلان وهو يستطيع أن يشتريها ويذبحها أو يشتري العبد ويعتقه، فماذا يكون هذا النذر؟
لا يجوز، 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 لا يجوز،
الماء صعب يجيء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص بأن يذبح لله في الطائف فهل نقول له لا يجوز لك أن توفي بنذره لوجود الصنم الله سابقا وكونه عبد في هذه البقعة؟
لا يجيء له الطائف بلد المسلمين بلاد المسلمين والحمد لله، ولكن إذا نظر يذبح في الطائف وهو في الرياض ما يجوز، يذبح في الرياض، يذبح في الرياض.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوجد أرض ومسجد وفي وسط هذه الأرض بني مسجدا ويوجد قبر بجانب المسجد ولكنه في داخل محيط أرض المسجد وخارج المبنى، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد والتبرع لتوسعة هذا المسجد مع العلم أن إزالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة؟
لا يجوز في هذا المساجد عند القبور قريبا منها، لا يجوز هذا، فإذا أراد أن أراد أن يعمر المسجد يبعد عن القبور ويبني في الأرض ليس فيها قبر.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه، فهل يمنع من رفع اليدين يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة؟ لأنه يوجد عمالة يظنون أن من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر.
هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ دفن القبر وقف عليه قال استغفروا لأخيكم سألوا له التبييت فإنه لا نجا، إذا فرغ المسلمون للدفن المسلم يكون على قدره ويستغفرون له ويسألون له التبييت، وإذا رفع أيديهم فلا تشكو ما في شيء، وليس هذا دعاء للقبر، الدعاء لله لهذا الميت. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين كون النبي مكروها وكونه عبادة والعبادة محبوبة؟
عبادة بعد ما ينذر، يكون عبادة بعد ما ينذر، أما قبل ما ينذر فهو موحدة مكروه. فالباب العلماء يكون خطأ قبل النذر، ما بعد صار عبادة، إنما يكون عبادة بعد النذر.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تحريم حضور أماكن إقامة المعاصي بغير إنكارها، وهل يقاس عليها إقامة عبادة الله في أماكن إقامة المعصية؟
تقدم الجواب عن هذا، الأمثلة هذه ما حصل فيها شك ولا هي ممكن أجيز، وإنما كان فيها معاصي جانب لا لكن الصلاة فيه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتفال بالتراث وبالآثار في كل سنة أو في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الأعياد الزمانية؟
لا، إذا تكرر كل سنة صار عيد، العيد اسم لما يتكرر ويعود كل سنة.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الهدي النبوي في التعزية وما حكم الجلوس في المنزل من أجل التعزية لأنه يأتي أناس من خارج البلد؟
التعزية أصلها لا بأس بها، فيها مراساة للمصاب، لكن في حدود، في حدود لا يحصل فيها، لا يحصل فيها مبالغات، يحصل فيها إرفاق وإنفاق أموال وغير وقطع للأعمال، جلوس في البيوت وتعطيل للأعمال، هذه مبالغات، ولكن تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد في البيت في الشارع تعزي، أو حتى المقبرة بعد الدفن تعزي من أجل المرتاح، لأن هذا جبر لخاطر أخيك المسلم مش المشاركة له في المصيبة ويعطيه خاطره أيضا إلى عجيبه. فالتعجيل لا بأس به، لكنه مبالغ فيها، عطل الأعمال لأجلها، ينصب لها خيار مترابطات حط لها أطعمة كثيرة، ويعطلون الناس أعمالهم أو يشاكلون من أجل العجلة، كل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فيه مشقة على الناس وفيه إرهاق للمصاب أيضا. يعني في بدل الأمر مشهور بالمصيبة يشغل أيضا تضييف القادمين والآتين وتهيئة الأطعمة لهم، اجتمع عليها أمراض المصيبة وتعب
الحسن عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق أيام عهد الحجة هل يدخل فيه تكبير الإنسان بعد الصلوات المفروضة أم لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط؟
التكبير المقيد يبدأ من يوم الفجر يوم الصلوات، يبدأ من يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم اللحم، هذا المقيد في أسباب الصلوات. أما المطلق فهو في العاشر من ذي الحجة، سمي مطلقا لأنه لا يتقيد بوقت معين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الأذكار أم متى يكون؟
لا بعد الأذكار أو قبل الأذكار.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم والإمام والإمام رافع فهل يكبر تكبيرتين؟ وإذا لم يكبر إلا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته؟
إذا دخل الإمام رافع يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام وهو تكبيرة الإحرام، ينوي بها تكبيرة الإحرام، ثم إذا انحط للركوع يكبر تكبيرة الانتقال. تكبيرة الركوع
هذه سنة في هذا الموضع تكون سنة، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن من تركها ما صحت صلاته. أما تكبيرة الركوع في هذه الحالة فهي سنة، إذا تركها فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصلي مع من فاتته صلاة الجماعة بحيث أحتسبها صدقة عليه ولكن هذا في وقت نهي؟
لا إذا كان ما مع أحد يصلي معه، إذا يصلي منفرد أو يصلي معه عشان يصلي معه فلا بأس، لأن الذين جاءوا إلى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين المسلمين وجلسوا أنكر عليهم فأنه صلى بذلك، وقال أمرهم أن يصلوا مع المصلين ولا يجلسون خلفهم، وتقول لهم كافر، تقول لهم كافر وهم صلوا في المسجد، هذا وقت نهي بحقهم، لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الجماعه وتقول لهم كافر. نعم. اما اذا كان معهم جماعه فلهم حاجه اليه لا تصلي. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيشان إذا كنت لا أعلم عقيدتهم فهل يجوز أن أذهب للجهاد معهم؟
إذا كان لا يترتب على هذا ضياع عيالك أو ضياع أو معصية والديك لا يترتب عليه شيء، ومشروع من قبل ولي الأمر وأن تعلم حالتهم أنه في حاجة للمساعدة فهذه الظروف، هذه الظروف. نعم.
وهل إذا قتلت هنا أسمى شهيدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد قال من قاتل تكون كلمة الله في العليا أو في سبيل الله، هذا حسب نيتي وحسب نوع الجهاد الذي تجاهد فيه، هل هو جهاد مشروع أو غير مشروع؟ إذا كان الجهاد مشروعا ونية خالصة لله لأجل إعلاء كلمة الله فمن قتل فهو شهيد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على